بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله، ثري فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلفان: قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أي أهل السنة، بمعنى أن أهل البدع في أي زمان كانوا يكرهون أهل الحديث، أي أهل السنة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي الطائفة المنصورة. ثم قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، أي من الحشي، وهو ما لا خير فيه، يريدون إبطال الآثار. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة تعليق لأن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كما وردت، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأهل الأهواء يزعمون أن إثبات الصفات كما جاءت في النصوص تشبيها وتجسيما. قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، تعليق لأن أهل السنة يثبتون القدر خيره وشره من الله تعالى، ويقولون بعموم علم الله تعالى وقدره ومشيئته، والقدرية يسمون إثبات القدر جبرا. قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة ومجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، تعليق المخالفة لعل من الخلاف، كأنهم خالفوا الحق بزعمهم، والنقصانية لأنهم يقولون إن الإيمان ينقص ونقصه عند الخروج كفر، لأن عند الخارج كفر، لأنه شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص، أي الإيمان. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، تعليق الناصبة هم من كانوا يسبون علي رضي الله عنه وأصحابه، ويعادونهم لما جرى من القتال والفتنة، وهم مبتدعون زائغون عن الحق. ولكن الرافضة تسمي أهل السنة والجماعة قاطبة أنهم ناصبة، لأنهم لم يعترفوا بأكاذيب وخرافات الرافضة من الوصية وعصمة الأئمة وغير ذلك، فاتهموهم بنسب العداء لعلي وآل البيت رضي الله عنهم. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول هو كما قال. علامة أهل الأهواء ما ذكراه، أي الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قال الشيخ النجم رحمه الله: ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها، أي غير الوقيعة في أهل الأثر، يعرفون بها. منها أول الوقيعة في أهل الأثر. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أي أهل السنة، فدائما تجدهم يقدحون فيهم ويطعنون فيهم، فإذا سقط العلماء ترك الناس شريعة الله عز وجل، لأن العلماء هم الذين يعلمونهم إياها. ثانيا، من علامات أهل البدع شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام، أي أهل السنة وأهل الحق، ويدعون أهل الأوثان، أي أهل الباطل، والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامة البدع على أهلها بادية، أي ظاهرة، بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحديث، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقاد منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة، وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة أولئك الذين لعنهم الله انتهى كلام الصابوني رحمه الله. من ثالثة من علامة أهل البدع استعانة بالولاة والسلاطين بسبب ضعف حجة أهل البدع وهو مذهبهم وقلة حيلتهم، فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوع من الإكراه والإخافة. من علامة أهل البدع رابعا الاجتهاد والغلو في العبادة، فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، لأن التعظيم على ترك شهوات الدنيا أعظم. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذوذات ومقاساتهم لأصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم. قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ذلك إلا لخفة يجدون في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه راه محبوبا عنده، هو الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه، وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقد يفتن البعض بالمبتدعة لما يرى عندهم من التزهد والتخشع والبكاء وغير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوصي أهل البدع يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. لكن العبرة هو بالاتباع للحق ولما جاء به السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم قال الإمام الرازي رحمه الله قوله لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستعيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أقول يقول شيخ النجم رحمه الله أهل السنة هم أهل السنة السائرون عليها التابعون لها المنافحون من أجلها الذين يخالفون جميع الفرق المبتدعة الضالة ويتبعون ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم ويثبتنا على عقيدتهم ونحشرنا في زمرتهم. ثم قال الإمام الرازي قال أبو محمد سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع بأهل البدع والزيغ يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب بغير آثار أي بغير أدلة. تعليق قال الشيخ النجمي رحمه الله قد ورد عن السلف الأمر بهجران المبتدعة في ذلك آثار كثيرة موجودة في الكتب التي سميناها سابقا. فائدة ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة أن من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الشيخ أحمد رحمه الله الدليل على ذلك قول الله تعالى قد نزل عليكم الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه ويبتعد عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن وما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشهوات لما يرى معه من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله معلقا عليه هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الله معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه ومعيده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، ويقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرقوا للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أي يلعنون أهل الأهواء ويسبونهم في مجالسهم، وجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، وما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، أي مالوا إليهم واتبعوهم، أي في باطلهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قد جاء رجل قال جاء رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال: أولئك كذابون ولا تجالسوهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، وإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال أبو الجوزاء، وكان من كبار التابعين: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، أي من أهل الأهواء. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على عثمان بن إدريس، وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء، وقال: يا أبا بكر، أحدثك بحديث. قال لا فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا لتقومان عني أو لا أقومن أي عنكم. فخرج فقال: قال لا لتقومان عني أو لا أقومن. فخرج فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آنفا خليه أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، أي هذا التحريف. فانظروا رحمكم الله إلى ورع السلف الصالح، ومن محمد بن سيرين رحمه الله، من أن يجالس أهل البدع خوفا أن يتبعهم في ضلالهم. وعن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عنده كثير؟ فقلت: نعم. وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. قال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل لكونه يجالس أهل الأهواء ويجالس أهل البدع. هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، أي استنكارا له. النهي أخيرا النهي عن مجالسة أهل الكلام، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال الشيخ النجم رحمه الله: قال إمام البخاري رحمه الله: وعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تكلم. نعم. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ الله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. وقال شيخ النجم رحمه الله: قول المؤلف وعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر. أقول: حصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدل والمراء والخصومة حصر أغلبية، وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير الكلام، ونعوذ بالله من كل أسباب الزندقة والكفر والشكوك والبدع، لكن هذا قد يكون غالبا فيمن يتعلمون الكلام ويتعلمون ضروب الجدل والمراء والخصومة والعجب. والواجب هو عدم الإعجاب بالنفس، وكون الإنسان بارعا في الجدل والمراء والخصومة، لأن هذا مذموم في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق. وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. في رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ثم قال المؤلف: وكيف يجترئ الرجل على المراء على الجدال والخصومة والجدال، والله يقول: ما يجاد في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا والرضا بالآثار والكف والسكوت. وأقول إن الذي يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن الذي ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف والسكوت عما سوى ذلك، علما بأن التسليم لما جاء عن الشارع يكون تسليم رضا وقبول وإيمان وتصديق وعمل بما يحتاج إلى عمل وافتقار بما يلزم فيه الاعتقاد. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبذلك انتهينا معكم فكرة هذا الكتاب في ليلة الأربعاء 29 من شهر شعبان لعام 1444 هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله، ثري فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلفان: قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أي أهل السنة، بمعنى أن أهل البدع في أي زمان كانوا يكرهون أهل الحديث أي أهل السنة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي الطائفة المنصورة. ثم قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، أي من الحشي، وهو ما لا خير فيه، يريدون إبطال الآثار. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات كما وردت، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. وأهل الأهواء يزعمون أن إثبات الصفات كما جاءت في النصوص تشبيها وتجسيما. قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، تعليق لأن أهل السنة لأن أهل السنة يثبتون القدر خيره وشره من الله تعالى، ويقولون بعموم علم الله تعالى وقدره ومشيئته، والقدرية يسمون إثبات القدر جبرا. قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة ومجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. تعليق المخالفة لعل من الخلاف، كأنهم خالفوا الحق بزعمهم، والنقصانية لأنهم يقولون إن الإيمان ينقص ونقصه عند الخروج كفر، لأن عند الخارج كفر لأنه شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص أي الإيمان. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. تعليق الناصبة هم من كانوا يسبون علي رضي الله عنه وأصحابه ويعادونهم لما جرى من القتال والفتنة، وهم مبتدعون زائغون عن الحق. ولكن الرافضة تسمي أهل السنة والجماعة قاطبة أنهم ناصبة، لأنهم لم يعترفوا بأكاذيب وخرافات الرافضة من الوصية وعصمة الأئمة وغير ذلك، فاتهموهم بنسب العداء لعلي وآل البيت رضي الله عنهم. قال الشيخ النجمي رحمه الله: أقول هو كما قال، علامة أهل الأهواء ما ذكراه أي الإمام الرازي رحمه الله تعالى. قال الشيخ النجمي رحمه الله: ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها، أي غير الوقيعة في أهل الأثر يعرفون بها. منها أول الوقيعة في أهل الأثر. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أي أهل السنة، فدائما تجدهم يكدحون فيهم ويطعنون فيهم، فإذا سقط العلماء ترك الناس شريعة الله عز وجل، لأن العلماء هم الذين يعلمونهم إياها. ثانيا من علامة أهل البدع شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام أي أهل السنة وأهل الحق، ويدعون أهل الأوثان أي أهل الباطل والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامة البدع على أهلها بادية أي ظاهرة، بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحديث، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقاد منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة، أولئك الذين لعنهم الله، انتهى كلام الصابوني رحمه الله. من ثالثة من علامة أهل البدع استعانتهم بالولاة والسلاطين بسبب ضعف حجة أهل البدع وهو مذهبهم وقلة حيلتهم، فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة. من علامة أهل البدع رابعا الاجتهاد والغلو في العبادة، والمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، لأن التعظيم على ترك شهوات الدنيا أعظم. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذوذات ومقاساتهم لأصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ذلك إلا لخفة يجدون في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه راه محبوبا عنده، والذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقد يفتن البعض بالمبتدعة
لما يرى عندهم من التزهد والتخشع والبكاء وغير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوصي أهل البدع: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم. لكن العبرة هو بالاتباع للحق لما جاء به السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ثم قال الإمام الرازي رحمه الله: قوله لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستعيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أقول يقول شيخ النجم رحمه الله: أهل السنة هم أهل السنة السائرون عليها، التابعون لها، المنافحون من أجلها، الذين يخالفون جميع الفرق المبتدعة الضالة، ويتبعون ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم ويثبتنا على عقيدتهم ونحشرنا في زمرتهم. ثم قال الإمام الرازي: قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع بأهل البدع والزيغ، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بغير آثار أي بغير أدلة. تعليق: قال الشيخ النجمي رحمه الله: قد ورد عن السلف الأمر بهجران المبتدعة، في ذلك آثار كثيرة موجودة في الكتب التي سميناها سابقا. فائدة: ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة أن من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الشيخ أحمد رحمه الله: الدليل على ذلك قول الله تعالى: قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه ويبتعد عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن وما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشهوات، لما يرى معه من الشبهات. وقال الشيخ وقال الإمام ابن وطة رحمه الله معلقا عليه: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه ومعيده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، ويقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أي يلعنون أهل الأهواء ويسبونهم في مجالسهم، وجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، وما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، أي مالوا إليهم واتبعوهم أي في باطلهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: وقد جاء رجل قال جاء رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال: أولئك كذابون ولا تجالسوهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، وإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال أبو الجوزاء: وكان من كبار التابعين: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، أي من أهل الأهواء. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء، وقال: يا أبا بكر، أحدثك بحديث قال قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال لا لتقومان عني أو لا أقومن أي عنكم فخرج فقال قال لا قال قال لا لتقومان عني أو لا أقومن فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال إني خشيت أن يقرأ علي آنفا خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي أي هذا التحريف. فانظروا حمكم الله إلى ورع السلف الصالح ومن محمد بن سيرين رحمه الله من أن يجالس أهل البدع خوفا أن يتبعهم في ضلالهم. وعن عبد الرزاق أنه قال قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عنده كثير فقلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة قال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل لكونه جالس أهل الأهواء وجالس أهل البدع. هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل أي استنكارا له. النهي أخيرا النهي عن مجالسة أهل الكلام وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال شيخ النجم رحمه الله قال إمام البخاري رحمه الله وعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تكلم نعم. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال الله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. وقال شيخ النجم رحمه الله قول المؤلف وعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر. أقول حصر زندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدل والمراء والخصومة حصر أغلبية وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير الكلام ونعوذ بالله من كل أسباب الزندقة والكفر والشكوك والبدع لكن هذا قد يكون غالبا فيما يتعلمون الكلام ويتعلمون ضروب الجدل والمراء والخصومة والعجب. والواجب هو عدم الإعجاب بالنفس وكون الإنسان بارعا في الجدل والمراء والخصومة لأن هذا مذموم في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق. وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله لا لد الخصم. في رواية للترمذي إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. ثم قال المؤلف وكيف يجترئ الرجل على المراء على الجدال والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالاكتفاء والرضا بالاثار والكف والسكوت. واقول ان الذي يقول شيخ النجيب رحمه الله واقول ان الذي ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والكف السكوت عما سوى والكف والسكوت عما سوى ذلك علما بأن التسليم لما جاء عن الشارع يكون تسليم رضا وقبول وإيمان وتصديق وعمل بما احتج إليه بما احتج إلى عمل وافتقار بما يلزم فيه الاعتقاد. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبذلك انتهينا معكم فكرة هذا الكتاب في ليلة الأربعاء 29 من شهر شعبان لعام 1444 هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.